الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا بفضل الله عز وجل بدأنا في كتاب التذكية، ويعني تطرقنا إلى معنى التذكية وحكمها، ثم ولجنا في الكلام عن شروط التذكية، وقلنا أن التذكية عدد من الشروط ذكرنا منها في المرة الماضية الشرط الأول وهو الكلام عن أهلية المذكي، والشرط الثاني شرحناه أيضا في المرة الماضية وتكلمنا فيه عن طريقة التذكية، وقلنا الكلام المتفق عليه بين العلماء وموطن الخلاف المعتبر بين العلماء، وإن كان أكمل طريقة وأفضل طريقة في التذكية أن يقطع المريء ومجرى الهواء والودجين. بعدين تكلمنا عن شيء من الملاحظات المتعلقة بطريقة التذكية، وتوقفنا عند الكلام عن يعني ملحوظة متعلقة بطريقة التذكية وهي أقسام التذكية، إن شاء الله نحاول نتمها بسرعة قبل ما ندخل في بقية الشروط. أقسام التذكية، يقول الشيخ، تنقسم طرق التذكية إلى قسمين: الذبح والنحر. الذبح هو الذي يكون في أعلى العنق عند العقدة التي يطلق عليها الجوزة، ويكون ذلك في البقر والغنم ونحوهما. والنحر يكون في أسفل العنق ويكون ذلك في اللبة، ويختص النحر بالإبل. ومع هذا فإن كل ما جاز ذبحه جاز نحره، وكل ما جاز نحره جاز ذبحه، وهو الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الحديث السابق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، إنه يجزي الذبح مكان النحر والنحر مكان الذبح. الفرق بين النحر والذبح المنطقة اللي بيقطع فيها، يعني الاثنين في المقطوع واحد، سواء هيقطع على القول الأكمل اللي هو يقطع الأربع أعضاء الودجين والمريء ومجرى النفس، أو بقى على خلاف اللي احنا ذكرناه في المرة الماضية. المهم انه هيقطعه في أنه منطقة، لو قطعه في منطقة الجوزة نفسها اللي هي كأنها أشبه بالحنجرة كده، الحتة اللي في آخر مجرى النفس، لو قطع من عندها ده بيسمى ذبح، وده اللي في العادة بيفعل مع كل الحاجات اللي بتتذبح، مع البقر، مع الغنم، مع الجاموس، مع الحمام، مع البط، مع أي حاجة. إنما الإبل على وجه الخصوص في صورة من صور الذبح مختصة بها، واللي هي بيسموها النحر، والنحر بيقطع تحت في آخر الرقبة كده، بس برضو بيقطع نفس الأعضاء اللي بتتقطع، وده يمكن لأنه الرقبة بتاعتهم أطول بشدة. لكن لو ذبح الإبل كانت مجزئة، ولذلك بينقل لنا قول العلماء في اعتبارية أنه النحر يقوم مقام الذبح والذبح يقوم مقام النحر، ولا إشكال في هذا. يقول: هذا كله إذا كان الحيوان متمكنا منه ومقدورا عليه، يبقى سواء ذبح أو نحر، لأن احنا مسكين وعارفين احنا هنذبح فيه. أما إذا كان غير متمكن منه وتعذر ذبحه لهربه مثلا، فإنه يجرح في بدنه في أي موضع كان، وتسمى هذه الحالة بالعق، أي إزهاق الروح في أي موطن كان، شريطة أن يكون بآلة حادة تنهر الدم، فلا يكون لا بمثقل ولا بحجر ولا بنحوه، لأنه تبقى موقوذة، إنما لازم تبقى بصورة تنهر الدم، علشان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. طبعا العلماء فرقوا بين الحاجة اللي متمكن منها وعارفين نمسكها، وبين الحاجة اللي بتجري أو هربانة وخايفين إن احنا ما نتركهاش فتقع، فيعني تفقد روحها وتبقى ميتة. فالسنة المجزئ هنا إنه يرميها بآلة حادة، أي آلة حادة هتصبها، سواء آلة أو اتنين أو تلاتة، المهم هي هتصبها فهتقعدها وتوقعها وندركها. أدركناها ما وهي لسه بتفرفر، أو أدركناها بعد ما روحها خلصت، بدم أنهارت الدم، يعني أجرت الدم، خر الدم سايل، يبقى إذن هذا ذبح معتبر شرعي، ده اللي اسمه العقر. يبقى كأنه الذبح للمتمكن عليه إما إنه ذبح أو نحر، ولغير المتمكن منه أو غير المقدور عليه اسمه عقر، ودي احنا قلناها في المقدمة قبل كده، بس هنا الشيخ بيأكد عليها وبيقول: وذلك الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ففر بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فلماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قعد لهم هنا إنه اللي يعمل كده ويهرب ويفر ممكن تحتالوا على إنكم تدركوه أو تنتفعوا بلحمه من خلال عقره، وليس شرطا أن يذبح أو ينحر. وطبعا هنا لفت النظر في الحديث ده لقضية انه اي بهيمة ممكن يجي لها لحظة تتوحش كده، تبقى هي هادية وكويسة فجأة تلاقيها توحشت، فمع هذا التوحش انا عايزة ادافع منها، مش عايزة مثلا تجري تتخبط بعربية تبقى ميتة، او تقع من على سطوح تبقى ميتة، لا، فانا بلحقها بأي صورة تنهر الدم وتخلي الدم يسيل، وان كانت ليست في الموطن المذكور في التزكية الأصلية عند المقدور عليه اللي هو الذبح أو النحر. تنبيه هام، وهو زكاة الجنين زكاة لأمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وفي رواية: قلت يا رسول الله نرحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. وعلى هذا إذا ذبح الحيوان فوجدنا في بطنه جنينا فإن كان ميتا فحلال أكله، لأنه ذكي بذكاة أمه، وهذا هو قول الجمهور، خالف في ذلك الحنفية لكن المقدم قول الجمهور. وإن كان حيا فإنه لا يحل حتى يذكى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ليه؟ لأنه استهل حيا، يعني فتحوا البقرة وذبحوها وهم بيفتحوا بطنها لقوا في بطنها جنين عجل صغير خالص. العجل ده حاجة من اتنين، إلا بقى ميت بموت أمه ويبقى ساعتها زكاته زكاة أمه، أو أنه يكون حي لسه وكأنه اتولد، كأنه عملنا قيصرية كده وطلعناه فيستهل ويتنفس ويتحرك، وده لازم يزكى علشان هو حي ووصلت له الحياة فيحتاج إلى تزكية خاصة، وطبعا سهل إن هم يروحوا ذبحينه هو كمان. يبقى هنا في قضية زكاة الجنين ينظر إلى حاله عندما وجدناه، هل كان حي ولا كان ميت؟ لما وجدناه في بطن أمه ميت كانت زكاة أمه زكاة له، لما وجدناه في بطن أمه حي يعني أول ما خرج التنفس وحية يبقى ساعتها ينبغي علينا أن نزكي. ده كان تتمت الكلام عن الشرط الثاني من شروط التزكية اللي احنا كنا بدأناه في المرة الماضية، وهو الكلام عن طريقة التزكية. النهاردة بقى نتمم بقية الشروط، وانا اتمنى والله ان ربنا يبارك لنا في الوقت نستطيع ان احنا ننجز كتاب التزكية، لانه احنا لو انجزناه ممكن نديكم الاسبوع الجاي اجازة عشان الاستعداد لرمضان، لكن لو ما انجزناهوش بقى هنضطر نكمل يعني، أو حتى نعمل موضوع مختلف يعني مش شرط أجازة، ممكن حتى نعتبرها محاضرة عن رمضان، بس ربنا يستر. المهم الشرط الثالث اللي معانا اللي هو آلة الذبح. يقول: يحل الذبح بكل آلة محددة تقطع أو تخرق بحدها، سواء كانت من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من حجر أو من زجاج أو غير ذلك. يبقى ابتداء آلة الذبح بالنسبة لنا في الإسلام أي مادة يسعنا أن احنا نستخدمها في صناعة أسلحة الذبح، بس شريطة أنها تبقى عندها القدرة على الذبح بقى، يعني تبقى حادة تعرف تقطع وتخرق وتذبح كده. فالمادة اللي بالنسبة لنا مش فارق معاك يستخدموها بقى من زي ما هو قال كده، ممكن نحاس ممكن خشب ممكن حجر ممكن ألومنيوم ممكن أي حاجة بقى من المواد اللي طلعت حديثة كمان، زجاج أي حاجة. الاستثناء الشرعي اللي لم يسمح به الشرع هو ما عدا الظفر والسن، يعني ما ينفعش نستخدم آلة الذبح من الظفر أو السن، ودي أجزاء من الدابة أجزاء من الحيوانات. لما ثبت في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس مع مدنا إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو غفرة. وهذا هو موطن الدليل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في المدة، المدة اللي هي جمع مدية اللي هي إيه زي السكينة كده والمطوة الآلة اللي بتدبح بيها يعني، فقال له احنا ما معناش أسلحة كتير وممكن هيبقى فيه دواب وممكن يبقى فيه حاجات محتاجين نذبحها، طب نعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أي حاجة هتنهر الدم استعملوها ما عدا لو كان سن أو ظفر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسأحدثكم عن ذلك، يعني أشرح لكم قضية السن والظفر، أما السن فعظم، وإحنا عندنا قضية ضبط في التعامل مع العظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وطبعا العلماء قالوا هنا أنه يعني اللفتة بتاعت التعليل في هذا الحديث يعني فيها إشكالية في الفهم، لكن فيها استيعاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع بناء على الاستقرار الإذعان زي ما بيقول، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء غير الشافعي. فجمهور العلماء على أنه أي آلة تستخدم في الذبح تجوز ما عدا لأصلها سنة أو أظفر لحيوان مفترس مثلا. ما هو السن او الظفر هم النبو والمخل، اللي هم اصلا احنا ما بناكلش الفريسه اللي مصطادة بمثل هذه الحيوانات، فبالتالي ما بنستخدمش آلتها الافتراسيه في الذبح. فالجمهور العلماء على النوع ده على وجه الخصوص، اللي هو السن والظفر، اللي هم الآلة الافتراسية بتاعت اللي له ناب ده السن، واللي له مخلب اللي هو الظفر. لكن الشافعية زادوا وقالوا، نظروا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أما السن فعظم، فقالوا يبقى عموم العظم لا يلزم، كل عموم العظم لا يلزمنا. ودي مخالفة من الشافعية لرأي الجمهور، ورأي الجمهور هو الأولى لظاهر نص الحديث. فيقول هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، غير أن الشافعية منعوا الذبح بالعظم كله، وأما الحنفية فمنعوا بالسن والظفر إذا كان متصل. برضو الحنفية استثنوا، قالوا أن المراد السن والظفر إذا كان متصلا بالحيوان، يعني أنا ماسكة حيوان له ظفر فهستخدم ظفره في إني أذبح بيه، أو ماسكة حيوان له سن فهستخدم سنه لأذبح بيه، بالحيوان نفسه متصل بالحيوان. ده كلام الحنفية، وإن كان طبعا جمهور العلماء على غير هذا، قالوا سواء كان متصلا او منفصلا، يعني انا خدت السنه في جيبي او خدت الظفر في جيبي، مش شرط ماسك الحيوان اللي كانت لازقه فيه. اما السن والظفر المنفصل فاجاز الحنفيه الذبح بهما، والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور لعموم النص في الحديث، وبالتالي يجوز الذبح اذا كانت الاله من العظم، ولا يجوز الذبح بالسن والظفر اذا كان متصلا او منفصل. هو هنا حكم الخلاف اللي اثاره الحنفيه او الشافعيه في هذه المساله، ورجح قول الجمهور وهو ان المعتمد هو السن والظفر باي اطلاق لهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلقهم ولم يشترط الاتصال، ولم يذكر العظم مع انه ذكره في قلب الحديث وقال واما السن فعظم، ومع ذلك لم يدخل العظم في المنع من الاستعمال. فدل هذا على الالتزام بظاهر النص، وهو أن الممنوع من الاستخدام في التذكية كآلة التذكية هو فقط السن والظفر، سواء كان متصلا أو غير متصل. يبقى دي كانت آلة الذبح اللي هو الشرط الثالث من شروط التذكية المذكور في الكتاب. بعد كده الشروط الباقية من فضل الله مختصرة وسهلة جدا لأنها مستقرة. يعني مثلا الشرط الرابع قصد التذكية، يعني هو بيذبح ليه، بيقطع ليه. يقول اشترط في الذابح أن يقصد، يعني ينوي الذبح، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، أما لو ضربه بآلة ليدفعه عنه مثلا لصولة عليه فأصاب مواضع الذبح وأنهر الدم فإنها لا تحل، لأنه لم يقصد بذلك التزكية وإنما قصد الدفاع عن نفسه. وأما إن قصد أن يذبحه قاصدا للتذكية مع قصد الدفاع عن النفس فهذا قد يكون محل نظر. يعني هو عايز يقول لو جمع بين نية الدفاع عن النفس، واحد مثلا احنا قلنا لها أوابد الإبل بتاعته بتهجم عليه، فهو رماها بحاجة عشان يرضها عن نفسه ما تأذوش، بس ما كانش هدفه أنه يرميها ليستحل أكلها، فكده يقول لا، يبقى كده ما كانتش النية منعقدة. ولذلك كنا احنا بنقول في أهلية الذبح إن لازم يبقى عاقل، عشان النية التعبدية في الذبح، النية التعبدية في الذبح هنا مش موجودة لو هو كان نيته بس إنه يدفع. العلماء تكلموا في اللي جمع النية، قال طب أنا هرميها عشان أدفع عن نفسي، وأنا نيتي إن أنا أذبحها برضو، لأنه فيها إشكال شوية من جهة الدفع عن النفس مع عقد النية على الاستحلال، فيها إشكال شوية لأنه في العادة الرهبة والرهبة بتدفع الإنسان في التركيز في حاجة واحدة، فضلا عن إشكالية الجمع بين أكثر من نية في الأعمال المتوجبة، فيها إشكاليات. المهم أنه قولا واحدا ينبغي على الذابح، اللي بقطع النظر عن الخلاف ببقية الفرعيات المسألة، إنما قولا واحدا ينبغي على الذابح أن ينوي أنه يذبحها على الشريعة الإسلامية استحلالا لأكلها كما هي نية المزكي في الشريعة الإسلامية. فلازم يبقى له قصد ونية في التذكية. ولذلك ممكن واحد كافر مثلا أو, 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 أو مجوسي أو بوذي يقلد، يشوف مسلم قاعد جنبه في الخيمة ولا في مش عارف إيه بيعمل فيقلده، بس ما في نية التذكية عنده، يبقى كده ينفع كلها يعني؟ لا، ما ينفع. ليه؟ لأنه لم ينوي أصلا، مسألة تعبدية في الأصل، هو لم ينوي التذكية، فما يقدمش قضيته أنه يعمل الحركات. زي لو واحد كافر وقف جنب واحد مسلم وقاعد يعمل حركات الصلاة زيه، وكانت صلاة جهرية وقاعد يقول وراه زيه كده صلى، لا، النية مش موجودة، ده أصل الدين، إنما الأعمال بالنيات. الشرط الخامس اللي ذكره الشيخ هنا هو لا يذبح لغير الله عز وجل. دي مسألة ضرورية لازم نحررها، إنه إحنا كمسلمين لا نؤكل إلا ما ذبح للرب الإله الواحد سبحانه وتعالى، لقوله تعالى لما ذكر المحرمات وما أهل لغير الله به، ما توجه بذبحه لغير الله عز وجل أنا كمسلم لا أكل، لازم تكون مذبوحة لله عز وجل. ولذلك لو ذبحت لقبر لوثن لصنم لا أكلها. فإن ذبح لغير الله أو سمي عليه غير اسم الله عز وجل فهي حرام لا تحل. والاثنين مختلفين، يعني ذبح لغير الله دي نيته هو في الذبح بيذبحها لمين، وهيقول عليها اسم مين بقى، برضو لازم الاثنين يبقوا متوافقين، الاثنين لازم يبقوا لله، بيذبحها لله ويسمي عليها اسم الله. فلو ذبحها لله وألبس الصنم الفلاني أو الولي الفلاني لا يجوز، والعكس لو ذبحها للولي وألبس اسم الله برضو لا يجوز، لازم تبقى مذبوحة لله ويذكر عليها اسم الله. فإن ذبح لغير الله أو سمى عليه غير اسم الله عز وجل فهي حرام لا تحل، كأن يقول باسم المسيح أو باسم الولي الفلاني أو أنه يذبحها للقبر الفلاني أو للوثن الفلاني، هذا كله يخالف هذا الشرط. يبقى الشرط الخامس ألا يذبح إلا لله، ولا يذبح لغير الله، ولا يذكر إلا اسم الله، ولا يذكر اسم غير الله عز وجل عليه. سادسا أن يكون المذبوح مأذونا فيه، وده كان شرط عام زي ما احنا قلنا قبل كده، يعني ما ينفعش الإنسان مثلا يجيب، وأنا بقولها تانية عشان دي للأسف الشديد الدنيا كلها بتتكلم عنها، ما ينفعش يجيب حمار أهلي ويذبحه على الشريعة الإسلامية ويقطعه ويقول لك ما أنا زكيته وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمر الأهلية لا يجوز أكلها في الإسلام، الأهلية اللي هي بتتربى في بيوت الناس وفي اسمها إيه في الحظائر ومع الفلاحين في الكرة، لا دي لا يجوز أكلها. انما اللي يجوز اكله الحصينه، عشان بيقولوا حد بيذبح حصان، الحصان حلال، والحقيقه الانسان يستغرب ازاي يذبح حصان، ده الحصان ممكن يبقى اغلى من البقره، بس اهو الحصينه يجوز ذبحها واكلها، والحمر الوحشيه يجوز ذبحها واكلها. فلازم يبقى المذبوح مأذونا فيه، ما ينفعش الانسان يقول لك ده ذبحه كلب، كلب ايه، لا يجوز ان احنا ناكل كلب ولا ناكل قطه والحاجات دي لا يجوز. فالشرط السادس أن يكون المذبوح مأذونا فيه، أي أذن الشرع بذبحه. وعلى هذا فلو ذبح المحرم صيدا فإنه لا يحل لأنه غير مأذون له بذبحه. وعلى هذا وهذا لا يعني أن المحرم لا يذبح أبدا، إنما يحرم عليه ذبح الصيد لأن التحريم مخصوص به، أما غير الصحد فيباح تسكيته. والحقيقة صرفها هنا يمكن لو كان ضرب مثال زي اللي أنا ذكرته كده بأنواع من المذبوحات اللي ما بتتذبحش خالص كانت هنستوعبها أكتر، لكن لأنه في وقت الكتابة ما حدش يتصور مثل هذا يعني، فذكر نوع معين من غير المأذون في ذبحه اللي هو إيه، الصيد الذي يصطاده المحرم. لو المحرم اصطاد لا يجوز له أن يذبحه، ليه؟ لأنه غير مأذون في صيد المحرم، أصلا صيد المحرم بالنسبة لنا لا يجوز، أشبه بالحمار الأهلي وبالكلب والقطة، لأنه غير مأذون في صيد المحرم، وبالتالي لا يجوز له أن يزكيه. مش يقول ما أنا زكيته، لا، بس هو الحيوان نفسه لا يجوز أن احنا نأكله، ليه؟ لأنه صيد محرم، لا يجوز للمحرم أن يصطاد. فهمنا كده؟ يبقى يعني هو ضرب مثال يمكن أراد أنه يعني يضرب عصفورين بحجر واحد، أنه يقرر قضية أن الصيد بالنسبة للمحرم يجعل الصيد اللي اصطاده هدر، لأنه كمحرم صيدك هدر، كأنك دبح مش دبحت، كأنك قتلت خنقت، فإحنا مش هناكل. طبعا على هذا قيس كل أنواع الغير مأذون فيه أصلا بقى، زي ما قلت لك النماذج اللي احنا ذكرناها في الأول خالص فيه انواع الـ يعني البهائم او دواب البريه اللي يسعنا ان احنا نزكيها ايه، وايه اللي ما يسعناش ان احنا ناكل. نيجي المساله فرعيه معانا مهمه وهي حكم التسميع. يقول اختلف العلماء في حكم التسميع على الذبيحه على اقوال اشهرها ما يلي. القول الاول قالوا لا تحل الذبيحه حتى لا تحل الذبيحه التي لم يسمى عليها اسم الله عز وجل، سواء كان ترك التسميع عمدا أو سهوا، وهذا هو قول ابن عمر ومولاه نافع، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار داود الظاهري وابن حزم ورجحه ابن عثيمين وغيرهم ممن يسيرون على هذه المدرسة. دليلهم في هذا قول الله تعالى في القرآن فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليه، وفي حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا. يقول الشيخ ووجه الدلالة هنا أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، ولذلك لما لم يتشك لما تشككوا هل سمي عليها أم لا رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الأمر ليس محل إشكال لم يكن ليرفعوا، ده وجه الدلالة. وخشوا ألا يكون الذابح قد سمى فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحتياط عند الأكل بالتسمية عند مباشرة الطعام. يبقى القول الأولاني أوجب التسمية وقال اللي ما يسميش ما تاكلش أكل. القول الثاني قالوا لا تشترط التسمية فإن تركت عمدا أو سهوا لم يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد ورواية عن إمام مالك، وحكي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، وحملوا الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على أنها ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، أي أن النهي هنا هو عن جنس الميتة وليس عن قضية التسمية أو عن نية القاصد في الذبح أنها لكذا للأوثان، وذلك لقوله تعالى وإنه لفسق، قد بيّن الله تعالى أن الفسق يكون فيما أهل لغير الله به، قال تعالى عن المحرمات من الأطعمة أو فسقا أهل لغير الله به، فكأنهم عملوا إسقاط من الآية المحدد فيها الفسق على الآية التي لم يسمى فيها الفسق على سبيل التعيين، وقالوا إذن كلمة الفسق في المحرمات هو ما أهل لغير الله به، فحملوا هذا على ذات. واستدلوا على صحة مذهبهم أيضا بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله عز وجل، يعني يقصد أنه يعني يتعبد على مقتضى أسماء الله عز وجل. فاحتضوا أيضا بحديث عائشة السابق وسؤالهم عن اللحوم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وادخلوا، فقالوا لو كان وجود التسمية عند الذبح شرطا لم يكن ليرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقول لهم اذهبوا واسألوا سموا ولا لا، إنما هو ترخص لهم وقال لهم سموا أنتم كلوا. فاستدلوا بهذا على أنه إذن ترك التسمية عند الذبح لا يلزم لأنه أجاز لهم أن يأكلوها ويسموا هم. واستدلوا أيضا أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، معروف يعني، وهذا هو القول الثاني. وطبعا زي ما انتم شايفين المسألة دي من عويص المسائل، لأنه كل ما المسألة يبقى العلماء بيستدلوا تقريبا بنفس الأدلة كل ما تبقى فيها إشكالية، لأنه منشأها من حيث الفهم للدليل بقى وليس من حيث وجود الدليل الحاسم الملزم القاطع للالتباس، لا ده هو كل واحد منهم بيجيب الدليل نفس الدليل بس بطريقة فهمه وطريقة إسقاطه. هذا النوع من المسائل أنا بسميها أعوص المسائل لأنه ما في دليل حاسم يقطع المسألة. لذلك القول الثالث للأمانة يعتبر من أعدل الأقوال وأكثرها توسطا، وهو الذي ذكره العلماء فقالوا إن ترك التسمية عمدا لم تحل، لأنه هو متعمد ترك التسمية مع ما في النصوص من إشعار بأنها لازمة، وإن تركها نسيانا لم تضر، لو نسي لا تضر. ويبقى على هذا هيبقى القول الأول موجه نحو العمد، والقول الثاني موجه نحو النسيان. القول الأول اللي ألزم بالتسمية يبقى عندما تتذكر سم، والقول الثاني الذي أباح الأكل من غير التسمية هيحمل على أدلته وتحمل على إذا نسيت فكل مع أنك لم تسم. فالقول الثالث جمع على هذا النحو الجميل، وبالتالي يقول إن ترك التسمية عمدا لم تحل، وإن تركها نسيانا لم يضر، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وأبي حنيفة، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء احتجوا بأدلة الفريق الأول في المتعمد وأدلة الفريق الثاني في الناس، وزادوا في أدلة الفريق الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا هو علم الجهابذة من العالمين، وهو علم الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. وأنا بصراحة هذا النوع من الجمع يأسرني، يعني يعمل لك حالة من الذهول من فطنة العلماء، فطنة علماء الشر. فيبقى احنا ذكرنا الأقوال الثلاثة في قضية التسمية كمسألة جانبية في شروط الذبح وبيانها. يجي بقى للمبحث الأخير، والحمد لله ربنا بارك لنا في الوقت، المبحث الأخير من مباحث كتاب التذكية اللي هو آداب الذبح. ولما نتكلم عن الآداب يبقى احنا بنتكلم على مسألة مكملات، يعني ليست شروط لو انهدمت باظت الذبحه، ما ينفعش ناكل الذبيحه، لا، انما عباره عن آداب، يعني زياده في الكمال، زياده في الاحسان، زياده في الجوده، اللي هي سلوك المسلم المحسن بقى، اللي هو اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. طيب كيف تكون احسان الذبحه؟ احسان الذبحه دي زي ما نقول عباره عن اداب، ان وجدت كان احسانا يؤجر عليه العبد، وان انعدمت الذبيحه صحيحه والاكل منها جائز، لكن فوت على نفسه سبيلا من سبل اخذ الحسنات واكتساب الاجور. اول ادب من اداب الذبح احسان الذبح، وذلك بان يحد الشفره ويريح الذبيحه. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لذلك العلماء لما بيقولوا إنه إحداد الشفرة ويعني تريح الذبيحة، هذا مذكور نصا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم نهاية إحسان الذبح، لأنه قال فأحسنوا الذبحة، وبعدين يعني بين بعد أن أجمل قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يحد الشفرة يعني إيه؟ يعني يسن السكينة، السكينة اللي هيذبح بيها ما تبقاش تلمة، ما تبقاش مش راضية تقطع، لا، أنت لازم تريح الذبيحة، تريح الذبيحة بأنه تبقى سريعة منجزة، تقطع خلاص تقطع، أنت ريحته كده. ويريح الذبيحة يعني ما يبقاش مكتفها في وضع مؤذي وربطها وحبسها، لا، الذبيحة بتبقى تمسكها وبعدين تذبح وبعدين تسيبها، عشان يقول لك بتفرفر يعني، او بتطلع في الروح يعني، تبتدي تتنفض كده عشان الروح بتخرج من الجسد كله، فبتبتدي تتنفض قدامك كده، فاديها مساحه، ما تقعدش تروح رابطها وحابسها وتضيق عليها كمان وهي روحها بتطلع، هذه ليست من الاحسان في الذبح، اديها مساحه ان هي تقدر تتنفض براحتها وتستريح بما يعني تخرج بها الروح، لأنه سبحان الله إخراج الروح فيه شدة حتى على الحيوان، اللهم استرنا وعليك الإنسان. يبقى الشاهد إحسان الذبح اللي هي حد الشفرة وتريح الذبيحة، أول أدب من أدب الذبح. ثاني أدب أن يكون إحداد الشفرة قبل إبضاع البهيمة للذبح، علشان أنت هترعبه ليه؟ يعني قبل ما تبيم البهيمة عشان تذبحها، حد الشفرة هناك فين؟ في الأوضة ورا، قبل ما تيجي قدامها، قبل ما تخش عليها في المجزر وانت قاعد في اوضه الجزارين جوه، انما ما تجيش قدامها وتجيب المسنه وتقعد رايح جاي رايح جاي وهي عماله تبص عليك. يعني لو كان هيجي لها، لو كان ينفع يجي لها سكته قلبيه كان هيجي لها سكته قلبيه. وده فيها نصوص لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اضجع شاة يريد ان يذبحها وهو يحد شفرتها، هو فاكر كده انه بيحسن الذبحه يعني، فراح حاططها وراح ماسك بقى ايه المسن وعمال يسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتريد ان تميتها موتات؟ انت عايز تموتها بدل الموت 20 30 موته؟ اتريد ان تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل ان تضجعها؟ يعني انت حاططها وعمال تسن السكينه وكمان ممكن يكون قدامها، طب لزومه ايه يعني؟ ما كنتش تحطها الا وانت هتذبح يا اخي، وحضر هناك في السر وسن هناك في السر، انما اول ما تحطها في موطن الاضجاع الذبح اذبح بقى على طول. ولذلك برضو الحته دي يعني مثلا لو اضجعها في هيئه الذبح وما بيسنش السكينه انما بيتكلم، يعني مثلا حطها كده وبدا سند رجله على حافيه رقبتها ومسكوها ومدوا رقبتها، وبعدين الثاني قال له: طب هتعمل ايه في اللحمه؟ قال له: ما احنا هنوديها مش عارفه ايه. طب وجبت معاك التلاجه؟ لا ما انا جبتش التلاجه اصلا مش عارفه ايه. ومين اللي مشترك معانا؟ مشترك معانا مش عارفه ايه. انت بتقعد تعمل حوار وهي محطوطه مستنيه تتذبح، يعني انت هتموتها كده موتات وموتات، يعني مش بس سن السكينه، لا كمان مجرد ان انت تحطها في موطن الذبح وهيئه الذبح وتهيئها وتروح فرم ومعطلها شويه على هذه الهيئة، انت كده بتموتها موتات وموتات، وهذا ليس من احسان، وليس من احسان القتلة. فاذا اضجعتها انجز على طول. ثلاثة، اضجاع الذبيحة، وهذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليرح ذبيحته، لما ثبت في الحديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه. والسنة في الإضجاع: وليضجعها على جانبها الأيسر ليكون ذلك أسهل له هو في الذبح، لكن لو كان الذابح أعسرا يعني يذبح بيده الشمال يجوز له أن يضجع الذبيحة على جانبها الأيمن، لأن المراد هنا ليس حالة الذبيحة، إنما المراد سهولة تناول الذابح للمدية ومباشرة عملية الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيمن، صلى الله عليه وسلم الأيمن والأعصر هو اللي عنده إيد قوية وبيستخدمها بقوة، وبتبقى لها علاقة بالمخ في زي ما قلنا قبل كده في أدب الطعام، في النص المخ الدوميننت بيبقى هو اللي إيه القوي أو الغالب، هو اللي بيتولى المهام في الجزء الآخر من الجسم بقوة. معظم الناس الجانب الشمال هو الأقوى، فبتدي معظم الناس يماني يعني بإيدهم اليمين، فاللي بإيده اليمين ده لما ينام الذبيحة على جنبها الشمال هيعرف يتحكم فيها لأنه هيخش عليها من الجهة اليمين ويروح دابح. فلو جيتي بقى تشوفي واحد أشول ونحط الذبيحة على جنبها الشمال هتلاقيه متفقلس كده عمال يجيب اللف في إيده كده من ورا عشان يروح لها هي كمان من الجهة اللي هو فيها مش عارف يذبح. ولذلك الأعصر ده اللي هو شمالي أو اللي بيكتب بالشمال وبيدق بالشمال وبيرسم بالشمال وبين قوسين، ما قلتش بياكل الشمال اهو لان احنا حاولنا نعوده من هو صغير انه ياكل باليمين، لكن بيعمل الباقي بالشمال. وانا عندي يعني في صوتي كذا واحد عصر، ويعني يدقوا بالشمال، يقطعوا الطماطمايه بالشمال، يقشروا الاستفنديه بالشمال، كل حاجه بالشمال اعصر بقى، لكن عند الاكل لازم نحاول نعملها باليمين علشان دي السنه. طيب ده بقى لما يجي يذبح مش هيعرف يذبح ابدا وهو منيم الذبيحه على شمالها، هيبقى شمال في شمال مش نافعين، ما بيعشقوش مع بعض. فده بقى يجوز له انه يذبحها على يضجعها على يمينها علشان يعرف يدخل عليها من الجهه المضاده. يبقى المراد هنا تريح الذبيحه وتريح الذابح بهذه القضيه. فيبقى على الغالب خرجت السنه انه يضجع الذبيحه على جانبها الايسر وياخذ المديه بسرعه ويذبح. تنبيه: إذا كان المذبوح من الإبل فالسنة في نحر الإبل بالذات أن تنحر قائمة معقولة رجلها اليسرى، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وخصوصا إذا كان ذبح في الأنساك، يعني مش مجرد ذبح إبل للحم والطعام، لا كمان في الأنساك بالذات، تبقى السنة في ذبح الإبل أن تكون بهذه الصورة، أن تنحر وهي قائمة ومعقولة. وده تفسير العلماء المفسرين لكلمة صواف. صواف أي قيامة واقفة، الإبل تبقى واقفة ومربوطة الرجل اليسرى علشان تبقى فيها قدرة عليها، تقوم ما تهربش ما ترفص، لا مربوطة القدم الرجل اليسرى، وبعدين تنحر من أسفل الرقبة بتاعتها زي ما ذكرناها في معنى النحر. يقول الشيخ: ومعنى صواف القيامة. وعن زياد ابن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنة لينحرها، يعني منيم الجمل ومريحه خالص كده عشان ينحر، فقال له: ابعثها قياما مقيدة، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: لا، السنة انك تأيدها وتوقفها في الإبل بالذات، مش انك تقعدها او تنيمها او تريحها، لا لا لا، الراحة في الإبل في الهيئة التي يحبها الله عز وجل واستحبها التشريع، وخصوصا بين قوسين في الأنساك، في ذبح الأنساك هناك بقى في الهدي، في الذبح اللي يذبح بنية التعبدية المحضة، زي مثلا العقيقة، الأضحية، الهادي وما شابه، وإحنا ذكرنا نماذج منه قبل كده. فتبقى على السنة الكاملة صواف أفضل وأطيب، معقودة الرجل اليسرى وقائمة وتنحر الإبل على وجه الخصوص. أيضا من إحسان الذبحة اللي العلماء ذكروه اللي هو رابع حاجة، وضع القدم على صفحة العنق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. وإنما يفعل ذلك ليعين البهيمة ألا تضطرب، وبالتالي لا يتمكن من إحسان الذبح. يعني هو لو سيبها مرحرحة كده ممكن تتهز تتنطط، تقوم إيه ايده تجيب حتة ما تجيبش حتة، يبقى في اشكاليات في الذبح، يضطر يقطع تاني ويمسك السكينة تاني. انما لما يتحكم ويتمكن منها، فالصورة الثابتة في التمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع قدمه على عنق البهيمة اللي هيذبحها، يبقى ينيمها كده على جنبها ويروح مثبتها من رقبتها بانه يحط رجله على الرقبة ويمسك الراس من الجهة التانية، والسكينة بقى على ايه، على الموطن اللي هيذبح منه. كده يبقى فيها تسهيل على الذابح وعلى البهيمة كذلك. خمسة، أن يأتي بالذبح على الوجه الأكمل، لأنه هذا هو الأولى والذي يخرجه من خلاف العلماء في أنه هذا جائز أم غير جائز، وذلك بقطع المريء اللي هو مجرى الطعام، والحلقوم اللي هو مجرى النفس، والودجين وهما العرقان الجانبيان على جانبي مجرى النفس والطعام، وأن يفعل ذلك سريعا لأن ذلك من الإحسان في الذبح، فلو قطع بعضها حلت كما ذكرنا في الخلاف السابق في مسألة طريقة التزكية. لكن طبعا أكمل الطرق إن هو يأتي بها بهذا الوصف وبسرعة كذلك. ستة، أن يسمي الله ويكبر، وذلك بأن يقول بسم الله والله أكبر، وهذا من جودة وإحسان الذبح، لما تقدم في حديث أنس اللي احنا ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي ويكبر لما ضحى بكبشين أملحين، وضع قدمه على صفاحهما ويسمي ويكبر عند الذبح بسم الله الله أكبر. وقد تقدم الخلاف في قضية التسمية، وقلنا أنه أرجح الأقوال أنه إن ناسيا جاز له أن يأكلها، أما إن تعمد فإنها الأولى ألا تؤكل. إن تعمد إيه؟ تنبيه، هناك بعض الملاحظات تتعلق بالذبح تقدمت في باب الأضحية في آخر كتاب الحج، وإحنا كنا شرحناه سابقا بفضل الله عز وجل، سواء في شرح الكتاب نفسه في من الحقيقة الكتاب ده أنا متوقفة عن شرحه يمكن من حوالي 15 سنة، من أيام ما كنا بنشرحه في مسجد نور من زمان، وطبعا كانت اللي شجعني فرصة عودة النت يعني، لكن كانت في المساجد الإنسان بيشرح وبعدين تمر السنون وحس إن الأخوات ما أدركوا لأن الكتب الكبيرة بتطول. فمن فترة بفضل الله عز وجل يمكن من 10 سنين أو حاجة أو أكتر شوية كنت بدأت أنتحي منحة إني يعني نختصر، إني أشرح المختصرات الأول وبعدين نخلي المطولات للي عايز بقى للكييف يعني. ولذلك الدرس ده هو الدرس الوحيد اللي الإنسان ما يعني ما بزعلش خالص لو حتى الحضور قليل جدا، لأنه مش كل الناس بتنبسط بالتبحر أو الزيادة في الطرح أو التوسيع فيه. فأنا بقول يعني كل واحد يكلف ما يستطيع يعني، لكن الحقيقة هو للأمانة من أحب الدروس إلى قلبي، لأن أنا بحب يعني التطويل في المسائل العلمية، بحس باستمتاع يعني. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالعلم وأن يرزقنا وإياكم العمل. اللهم اجعله لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيه حظا، وارزقنا وإياكم الأجر والمثوبة، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحقيقة للأمانة إحنا لو دخلنا في كتاب الصيد وأحكام الأضحية وكده هيتسع الأمر علينا، فأنا سعيدة أن إحنا بفضل الله عز وجل استطعنا إتمام كتاب التذكية، وناخد بقى أجازة من فقه الأطعمة ونتمم بإذن الله تعالى بما تشتهون. إن أردتم أن إحنا يعني نطرح طرح خاص متعلق برمضان، أو نجعل اللقاء القادم مثلا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بفقه رمضان، أنا ما عندي أي مانع إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأنا هكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتم الكتاب إن كان في العمر بقاء والتقينا بعد رمضان بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.